واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد العابدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. انتهى بنا الكلام إلى الخصوصية الثالثة، والتي على ضوئها حاول الأصوليون تصحيح مسألة اجتماع الأمر والنهي، وذكرنا بأن الخصوصية الثالثة كانت تتكئ على تصوير عدم التعاصر الزماني بين فعلية الأمر وبين فعلية النهي، ولكن هذا التصوير تقدم بأنه محل الإشكال من ناحية أن الدخول في الأرض الغصبية كمثال وإن لم يكن منهيا عنه بالنهي الفعلي بعد الدخول إلى الأرض الغصبية بسوء الاضطرار، فإن الخروج وإن لم يكن منهيا عنه بالنهي الفعلي إلا أنه ماذا؟ منهي عنه بالنهي الملاكي، صحيح أو لا؟ وحينئذ محذور اجتماع الملاكين المتنافيين يبقى على حاله. هذه المشكلة التي واجهها الأصوليون بالنسبة إلى الصلاة، حيث يجتمع فيها ملاك الأمر وملاك النهي، هذه المشكلة التي هي تكون بالنسبة إلى الصلاة لها وجه آخر أيضا، وهذا الوجه الآخر نتجاوز من خلاله عنوان الصلاة. كانت المشكلة كل المشكلة في الصلاة، فإنها مأمور بها من ناحية ومنهي عنها بالنهي الملاكي من ناحية أخرى، إلا أن المشكلة لا تكون في ذلك، بل لها وجه آخر أيضا، وهو ماذا؟ وهو نفس الخروج من المكان الغصبي بغض النظر عن الصلاة أثناء الخروج، نفس الخروج من المكان الغصبي، نفس الخروج من المكان الغصبي. لا ريب أن الإنسان الغاصب إذا تواجد في المكان الغصبي فإنه يجب عليه التخلص من الغصب، يجب عليه التخلص من الغصب لأن الغصب حرام، فيجب عليه أن يتخلص من الغصب، تمام أو لا؟ فإذا كان يجب عليه التخلص من الغصب، طريق التخلص من الغصب هو ماذا؟ هو الخروج من المكان المقصود، إذ لا طريق آخر. وهذا يعني أن الخروج من المكان الغصبي ماذا؟ مقدمة للواجب، مقدمة وجودية للواجب الذي هو التخلص من الغصب، تمام أو لا؟ وقد تحرر عندنا بأن مقدمة الواجب ماذا؟ واجبة. حينئذ يكون الخروج من المكان الغصبي ماذا؟ واجبا. وإذا كان واجبا كان مشتملا على مصلحته وكان محبوبا للمولى، بينما في الآن نفسه نفس الخروج من المكان الغصبي غصب، ف فيكون ماذا؟ حراما. وإذا كان حراما فهو مبغوض للمولى فيه مفسدته. فصار الخروج من ناحية واجبا متعلقا للأمر باعتباره مقدمة للواجب، ومن ناحية أخرى حراما لأنه ماذا؟ قصد. فاجتمع الأمر والنهي على شيء واحد. فإذا المشكلة هنا ليست تختص بعنوان الصلاة، بل المشكلة أعمق من ذلك، فإن نفس الخروج من المكان الغصبي تمت فيه صلاة أو لم تتم. هذا الخروج من المكان الغصبي متعلق للأمر والنهي، فكيف يمكن تصحيح اجتماع الأمر والنهي في مثل هذا الفار؟ توجهتم للمشكلة. الجواب عن ذلك تعدد في لسان الأعلام، فذكرت ثلاثة أجوبة أشار إليها السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكي. الجواب الأول أن يقال بأن الخروج من الأرض المغصوبة ليس مقدمة للواجب. إنكار أن يكون الخروج مقدمة وما صورناه من المقدمية لا يتم، وهذا هو جواب المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه. الجواب الثاني هو أن يلتزم بأن أدلة النهي عن الغصب ليست تشمل الغصب الخروجي، وإنما هي مختصة بالغصب الدخولي فقط، فتخصص أدلة الغصب في خصوص الغصب الدخولي، وأما ما كان غصبا خروجيا فهو ليس بحرام. هذا جواب آخر. الجواب الثالث أن تخصص قاعدة أن مقدمة الواجب واجبة، فيقال بأن مقدمة الواجب واجبة إلا في مثل المقام، فإن مقدمة الواجب ليست بواجب، فحينئذ يكون الخروج ماذا؟ محرما غير واجب. على ضوء الجواب الثاني يكون الخروج واجبا غير محرما، أنه قلنا بتخصيص أدلة الغصب، فيكون الخروج واجبا غير محرما. فإذا المهم هو أن نعالج هذه المشكلة إما بتصوير أن الخروج متعلق للأمر فقط، أو هو متعلق للنهي فقط، أو غير ذلك. فهذه هي الأجوبة الثلاث. نأتي إلى هذه الأجوبة واحدا واحدا لنرى بأنها أجوبة تامة أم لا. أما الجواب الأول وهو ما ذكره شيخ المحققين الشيخ الأصفهاني قدس الله نفسه، فهو يعتمد على مقدمة تمت الإشارة إليها في الحلقة الثانية من حلقات السيد الشهيد قدس الله نفسه، في مسألة أن الأمر بالشهر يقتضي النهي عن ضده أم لا، وهذه أشار إليها الأصوليون في مثل هذا المورد، يعني في مثل هذا البحث في بحث الضد. وحاصل هذه المقدمة هي أن الضد، هل الضد كما هو محرر عندهم ومتفق عليه عندهم من المحال أن يجتمع مع ضده؟ فإن الضدين لا يجتمعان، تمام أو لا؟ وكذلك أيضا لا يرتفعان. صار معلوما؟ إلا في حالة وجود الضد الثالث، ذلك كلام آخر. أما إذا كان عندنا ضدان فقط فإنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان معا. خب إذا كان لا يجتمعان فهل ذلك يعني أن الضد مقدمة لعدم الضد الآخر؟ وبعبارة أخرى، هل يعني ذلك أن وجود الضد علة لعدم الضد الآخر أم لا؟ وبعبارة ثالثة، سر عدم اجتماعهما ما هو؟ ملاك عدم اجتماعهما ما هو؟ هل سر عدم اجتماعهما أن كلا منهما يكون علة لعدم الآخر أم لا؟ أجابوا عن ذلك بأن أحد الضدين لا يمكن أن يكون علة لعدم الآخر. لماذا؟ لأنه لو كان علة لعدم الآخر للزم من ذلك محذور الدور الباطل، فإن كل منهما بحسب الفرض ضد، وإذا كان الضد علة لعدم الآخر فلا بد أن يكون الضد الأول علة لعدم الآخر وهو ضد الثاني، والضد الثاني أيضا يكون ماذا؟ علة لعدم الأول. فحينئذ عدم الثاني متوقف على ماذا؟ لا، متوقف على وجود الأول. ووجود الأول متوقف على عدم الثاني، متوقف على عدم الثاني، فلزم أن يتوقف الشيء على نفسه وهو دور باطل. ولذلك قالوا بأن أحد الضدين لا يمكن أن يكون علة لعدم الآخر. إذن ما هو سر عدم الاجتماع؟ ما هو سر عدم اجتماع الضدين؟ قالوا هنالك كلام طبعا بأن سر عدم اجتماع أحد الضدين هو عدم قابلية المحل للضدين معا. المحل لا يقبل ضدين معا، بل هو إما أن يقبل هذا الضد وإما أن يقبل هذا الضد. المحل الذي يقبل السواد لا قابلية له أن يقبل البيض، فهنا السر في عدم اجتماع الضدين هو عدم قابلية القابل لهما، فإن القابل لهما ليست له قابلية إلا لأحدهما فقط، فمتى ما وجد أحدهما امتنع وجود الآخر. هذا مذكور في الكلمات، وسيدنا الشمس دام ظله دائما ما يركز على هذا الوجه. ولكن هنا وجه ثالث في البين، وهو الذي ركز عليه هنا في هذه الحلقة، وهو أن عدم أحد الضدين عند وجود الآخر ليس منوطا بما ذكرناه، وإنما هو منوط بالإرادة، باعتبار أن ما نحن فيه الضدان يكونان من قبيل الأفعال وليس من قبيل الأعراض الخارجية. ليقال بأن السر في عدم اجتماعهما هو عدم قابلية المحل، ذاك في الأعراض الخارجية نعم متوجه، وإنما في المقام نحن نتكلم عن الأفعال الخارجية، نتكلم عن الأفعال الخارجية للمكلف. المكلف من أفعاله الخروج من الأرض الغصبية أو البقاء في الأرض الغصبية، هذا فعل للمكلف. في مثل هذا المورد إذا كانت الأضداد من قبيل الأفعال فإن سر عدم اجتماع الضدين حينئذ هو ماذا؟ هو إرادة المكلف، إرادة المكلف. لا أن أحد الضدين علة لعدم الآخر، كلا، كل ما في الأمر هو إرادة المكلف. المكلف إذا أراد الصلاة مثلا فإنه لن يتمكن من الإزالة، من إزالة النجاسة، وإذا أراد إزالة النجاسة لن يتمكن ماذا؟ من الصلاة. فهنا عدم الصلاة التي هي ضد لإزالة النجاسة ليس بسبب ماذا؟ ليس بسبب إزالة النجاسة، إزالة النجاسة ليست علة لعدم الصلاة، بل العلة هي إرادة المكلف. إرادة المكلف أراد هذا الضد ولم يرد هذا الضد، صار واضحا؟ كذلك أيضا عندما يريد المكلف الصلاة فإنه إذا أراد الصلاة لم يرد إزالة النجاسة، فعدم الإزالة ليس راجعا إلى وجود الصلاة، وإنما هو راجع إلى إرادة المكلف. وبذلك ظهر أن سر عدم اجتماع الضدين هو أي شيء؟ هو الإرادة. وأما أن أحد الضدين ليس علة لعدم الآخر، أحد الضدين ليس علة لعدم الآخر، وإلا للزم من ذلك محذور الدور الباطل. هذه هي المقدمة. إذا أحقنا علما بهذه المقدمة نرجع إلى ما كنا فيه، نقول عندنا خروج من الأرض الغصبية، وعندنا خطاب بلزوم التخلص منها، عندنا بعبارة أخرى عندنا خطاب بلزوم التخلص من الغصب، والتخلص من الغصب لا يتم إلا بالخروج من الأرض الغصبية الذي هو غصب، فيكون هذا الخروج واجبا بلحاظ أنه مقدم للواجب، ويكون ماذا؟ حراما باعتبار كونه غصبا. يقول المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية: هنا الخروج ليس مقدمة للواجب، وبذلك يثبت بأن الخروج غصب وحرام وليس ماذا؟ وليس بواجب. تنحل المشكلة. إذا قلنا بأنه ليس بواجب حينئذ ملاك النهي لا يزاحمه ملاك المصلحة. لماذا ليس بواجب؟ يقول: بعد أن اتضح عندنا بأن أحد الضدين لا يمكن أن يكون علة لعدم الآخر، نطبق هذه الكبرى على ما نحن فيه، فنقول بأن البقاء في الأرض الغصبية يضاده ماذا؟ الخروج من الأرض الغصبية. تمام أو لا؟ هما ضدان لا يجتمعان، الخروج والبقاء لا يجتمعان، فأنت إما أن تكون خارجا وإما أن تكون باقيا ولا ثالثا. تمام أو لا؟ إذن فالعلاقة بين الخروج الذي افترضناه مقدما وبين البقاء علاقة التضاد، فإذا كانت علاقة التضاد الواجب تعلق بأي شيء؟ بالبقاء والخروج. الواجب تعلق بعبارة أخرى بترك البقاء، يجب عليك ترك البقاء، يجب عليك التخلص من الغصب، يعني يجب عليك أن تترك البقاء في الأرض المغصوبة. إذن فالواجب تعلق بأي شيء؟ ترك البقاء. ترك البقاء وجودي أو عدمي؟ عدمي. تمام. فإذا كان عدميا كيف يعقل أن يكون الخروج مقدمة له؟ لو كان الخروج مقدمة له لكان معنى ذلك أن أحد الضدين يكون مقدمة لعدم الآخر، لكان معنى ذلك أن أحد الضدين يكون علة لعدم الآخر، لأن الخروج كما ذكرنا مضاد للبقاء. فإذا قلنا بأن ترك البقاء الذي هو الواجب، يعني عدم البقاء بعبارة أوضح، فلو قلنا بأن عدم البقاء ماذا؟ واجب، وقلنا بأن الخروج مقدمة له، مقدمة وجودية، ملاك المقدمية مر علينا في بحث المقدمة، ملاك المقدمية هو ماذا؟ والتوقف. أن يكون ذو المقدمة متوقفا على المقدمة. فلو قلنا بأن الخروج مقدمة لكان معنى ذلك أن عدم البقاء متوقفا على الخروج، لأن الخروج مقدمة له، فيكون عدم البقاء متوقفا على الخروج. إذا كان متوقفا عليه صار الخروج الذي هو الضد علة لعدم الآخر، لعدم الضد الآخر الذي هو البقاء. والحال أن أحد الضدين لا يمكن أن يكون علة لعدم الآخر. ما صار واضحا؟
موجود والآخر
عدم، عدم الآخر مطلوب، عدم الآخر
عدم صلاحية
شلون؟
عدم كونهما صلاحية كونهما ضدين قالوا أنت بالآخر.
ما أفهم،
يعني أنت خليت كلام أنه هذا ما يصح أن يكون ضد لآخر،
ضده الخروج ضد البقاء، هذا لا كلام فيه. أقول الخروج لا يمكن أن يكون علة لعدم ضده الذي هو البقاء. وإذا جعلناه مقدمة صار علة، لأن ملاك المقدمية هو التوقف، فيكون ذو المقدمة الذي هو عدم البقاء متوقفا على الخروج، على المقدمة التي هي الخروج. والحال أن أحد الضدين لا يمكن أن يكون علة لعدم الآخر بالبرهان. فعلى ذلك نلتزم بأن الخروج ليس مقدمة لماذا؟ لعدم البقاء. فإذا لم يكن مقدمة لعدم البقاء فهذا يعني أن عد أن الخروج محرم وليس بواجب، فلا يوجد عندنا اجتماع للأمر والنهي، وتنحل هذه المشكلة. شيخنا مو واضح؟ ما عندنا أصلاً، ما عندنا أمران، ما عندنا تكليفان فعليان حتى أنه نقول تزاحم.
عدم البقاء أمر بالخروج.
فخلاصة المطلب على أية حال
في بحر التزاحم، التزاحم بين تطهير المسجد ودخول أو تخريب بيت، يعني دخول أرض مثلاً
خلف
جار كذا، هذا مثال تقريباً يعني شبيه كثير. توقف تطهير المسجد على دخول أو تخريب بيت الجار، هذا هل البيت جدار؟
خب هل مو بيت الجار أو تخريب بيت الجار؟
مقدمة
مقدمة لتطهير المسجد، تمام، بحيث أن تطهير المسجد لا يتم إلا بتخريب بيت الجار، فحينئذ ماذا نقول؟ نقول باجتماع الأمر والنهي بالنسبة إلى تخريب بيت الجار
هناك أمر من تطهير المسجد ونهي عن تخريب بيت الجار.
أدري، أقول هذا النهي وهذا الأمر اجتمعا، أم أن أحدهما كان أهم من الآخر فرفع الآخر ولم يصف عليه؟
تطهير المسجد صار
أهم، فإذا صار أهم فرض ملاكه، وأما ملاك التخريب الذي هو المفسدة لم يبق، فلم يحصل عندنا اجتماع للأمر والنهي، لا خطابا ولا ملاك. بينما في المقام الخروج من الأرض الغصبية واجب، نقول من باب مقدمة الواجب، واجب من باب مقدمة الواجب، وهو في الآن نفسه حرام لأنه غصب، فحينئذ أيهما أهم ملاك؟ حرمة الغاصب أم لزوم الخروج من الأرض المغصوبة؟ خب كيف ما كان، حتى لا يتشتت هذا الباحث، نحن خلاصة ما أفاده الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية هو هذا المقدار، وهو أن الخروج لا يكون مقدمتان، لا نلتزم بمقدميتين، فحينئذ لا يكون مشمولا للوجوب، بل يكون حراما ليس إلا أن هذا الجواب لم يقبله السيد قدس الله نفسه الزكية، وقال بأن هذا الجواب محل الإشكال من ناحيتين. أما من الناحية الأولى فلأن هذا الجواب غير تام في نفسه. لماذا غير تام في نفسه؟ باعتبار أنه قد صور المشكلة بين الخروج وبين عدم البقاء في الآن نفسه، فقال لا يمكن أن يكون أحد الضدين ماذا؟ علة لعدم الآخر، وهذا صحيح، لأنه بناء على محذور الدور أن السر في عدم إمكان أن يكون أحد الضدين علة لعدم الآخر هو محذور الدور، فهذا المحذور في مورد ما لو كان أحد الضدين علة لعدم الآخر مع لحاظ وحدة الآن، فإن أحد الضدين إذا كان علة لعدم الآخر كان الآخر أيضا علة لعدمه في الآن نفسه، فالمحذور حينئذ متجه. ولكن لو رفعنا يدنا عن الآن نفسه فما المانع في أن يكون أحد الضدين علة لعدم الآخر ولكن في آن آخر؟ علة لعدم الآخر ولكن في آن آخر، في الآن نفسه ليس كل من الضدين علة لعدم الآخر، هذا محام، ولكن في آن مختلف ما المحذور أن يكون أحد الضدين علة لعدم الآخر؟ ومثال ذلك لو قلنا بأن مثلا بأن إزالة النجاسة أو لا مثال الذي نحن فيه، لو قلنا بأن الخروج من الأرض الغصبية علة لعدم البقاء، إذا كان ذلك في الآن نفسه في نفس الآن المحذور موجود أن يكون الخروج علة لعدم البقاء، فبالضرورة يكون البقاء ماذا؟ علة لعدم الخروج، يكون البقاء أيضا علة لعدم الخروج في نفس الآن، حينئذ الخروج يتوقع وجوده على ماذا؟ يتوقف وجوده على عدم البقاء، عدم البقاء يتوقف وجوده على الخروج، الخروج يتوقف على عدم البقاء، فصار الشيء يتوقف على نفسه، يعني بعبارة أخرى صار عدم البقاء متوقفا على عدم البقاء. واضح؟ بينما لو قلنا بأن عدم البقاء معلول للخروج ولكن ليس في الآن نفسه وإنما في آن آخر، فعدم البقاء في الدقيقة الثانية مثلا معلول للخروج في الدقيقة الأولى، هذا لا يترتب عليه محذور لأنه لا مانع من اجتماع الأمرين، لا مانع من اجتماع الأمرين، فإن العلاقة بعبارة أخرى بعبارة أوضح العلاقة بين الضدين، علاقة التمانع بين الضدين والتضاد بين الضدين إنما تتحقق مع وحدة الزمان، وهذا مذكور في علم المنطق بأنه التناقض إنما يتحقق وكذلك التضاد إنما يتحقق مع وحدة المكان والزمان. تمام أو لا؟ فواحدة من الشروط الموضوعية أن تكون هنالك وحدة زمان، وأما إذا لم تكن هنالك وحدة زمان فحينئذ لا مانع من اجتماع الضد. الإزالة والصلاة في نفس الوقت ممتنعتان، بينهما تمانع وتضاد، ولكن في آنين مختلفين لا تضاد بينهما، فيمكن لهم في الدقيقة الأولى أن يصلي وفي الدقيقة الثانية ماذا؟ أن يزيل النجاسة من غير أي محذور. إنما الإتيان بهما معا في الآن نفسه هذا هو المحذور، صحيح أو لا؟ كذلك أيضا نقول في المقام، نقول بأن البقاء والخروج إنما يتضادان في الآن نفسه، لا يمكن أن يتحقق الخروج والبقاء في الآن نفسه. تمام أم لا؟ فحينئذ إذا لم يمكن أن يتحقق في الآن نفسه لا يمكن أن يكون أحدهما علة لعدم الآخر، توجهتم؟ ولكن في آنين مختلفين يمكن اجتماعهما أم لا؟ يمكن اجتماعهما، يخرج من المكان المقصود ثم يرجع في الآن الثاني يكون باقيا، فتحقق الخروج والبقاء ولكن في آنين مختلفين. في مثل هذه الصورة لا مانع أن يكون الخروج ماذا؟ علة لعدم البقاء، ولكن لا في الآن نفسه، وإنما في الآن اللاحق، لأنه في الآن اللاحق لا يكون البقاء مضادا للخروج. ليست العلاقة بينهما علاقة تمانع وتضاد، حتى يقال ماذا؟ بأن أحدهما لا يمكن أن يكون علة لعدم الآخر. وبعبارة مختصرة وواضحة، كلام المحقق الأصفهاني يبتني على هذه القاعدة، وهي أن أحد الضدين بما هو ضد لا يمكن أن يكون علة لعدم الضد الآخر بما هو ضد. يعني القاعدة مبنية على الضدين المتمانعين، أحدهما لا يمكن أن يكون علة لعدم الآخر، وهذه العلاقة الضدية التمانعية مشروطة بماذا؟ بوحدة الزمان، بوحدة الزمان. فإذا كان أحد الضدين، فإذا كان هنالك ضدان يعني متمانعان، لا يمكن أن يكون أحدهما علة لعدم الآخر. تمام. وأما في صورة عدم وحدة الزمان فالضدية ليست بينهما أصلا، ليست هنالك ضدية بين الأمرين. إزالة النجاسة والصلاة في المسجد لا تضاد بينهما مع عدم اتحاد الزمان. تمام أو لا؟ فلا مانع حينئذ أن يكون أحدهما علة لعدم الآخر، لأن هذا المحذور مربوط بالضدين وهذان ليسا بضدين. فعلى ذلك نقول بأن ما أفاده ليس بتام. لماذا ليس بتام؟ لأننا عندما نتكلم عن الخروج والبقاء لسنا نتكلم عن البقاء والخروج مع وحدة الزمان، حتى يقال بأنهما ضدان ولا يمكن أن يكون أحدهما علة لعدم الآخر، وإنما نتكلم عن الخروج والبقاء في زمانين. فنقول بأن الخروج في الآن الأول مقدمة لعدم البقاء في الآن الثاني، لا أنه مقدمة لعدم البقاء في الآن نفسه، مقدمة لعدم البقاء في الآن الثاني. ومن الواضح أن الخروج في الآن الأول والبقاء في الآن الثاني لا تضاد بينهما، فإذا كان لا تضاد بينهما لا تمانع حينئذ أن يكون أحدهما ماذا؟ علة لعدم الآخر في الآن الآخر، في الآن الثاني. وبالتالي فما أجابه قدس الله نفسه الزكية غير تام. يأتي الكلام حول الجواب الثاني أو الإشكال.